قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. سبحان الله كيف كان القرآن ينزل يعالج قضايا الصحابة والله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يرحم عباده ويلطف بعباده ويشرع بأسباب هؤلاء التشريع العظيم الذي تنتفع به أمة الإسلام. هذا دليل يا أخواني، دليل يا أحبابي، على أن الإنسان ينبغي أن يراعي حقوق إخوانه. إذا كان الله من فوق سبع سماوات اطلع على حاجة المرأة إلى زوجها وحاجة الزوجة إلى زوجها فأنزل آية في القرآن فلا تعضلون ينكحن أزواجهن. وكذلك فإن الله عز وجل لطف بالمرأة التي أتت النبي وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إلي جاعوا، فأنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وإذا كان هذا الصغير الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لما سمع عبد الله بن أبي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها إلى ذلك، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى النبي هؤلاء فأنكروا وحلفوا كذبا وزورا أنهم ما قالوا ذلك، فغم غما شديدا، فأنزل الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فالله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يفرج كرب هؤلاء المكروبين، والله سبحانه وتعالى يشرع ما تقضى به حاجة هؤلاء المحتاجين، ونحن نهمل حاجة إخواننا ولا نراعي نفسية هذا وألم هذا، تعزي هذا، تبشر هذا، تقف مع هذا، تفرجه. إن لم يكن عندك مال تفرج كربه بالمال، ففرج كربه بكلمة وشيء تصبره على هذا أو تسعى له في شفاعة. يعني انظر إلى هذا الحق الخاص للمؤمن مع المؤمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه آيات. ونحن كأن الواحد طالما أنه ما أهان الرسول فلتهن كل أحد طالما أنك ما أهنت الرسول. تطاول، لا تراعي حاجة هذا ولا تلتفت إلى أمر هذا ولا تقف مع هذا ولا تفرش كرب هذا وتسعى في تفريج كربه أو سد دين أو غير ذلك، وكأن هذه الأمور ليست من الإسلام وليست من الشريعة. الله عز وجل أنزل هذه الآيات، كثير من هذه الآيات إنما كانت له أسباب نزول، وأسباب نزول هذه إنما تعود إلى هذا، قضايا الناس في المجتمع نفسه، قضايا المجتمع، قضية رجل عليه مثلا دين وهو معسر فنظرة إلى ميسرة، امرأة بينها وبين زوجها كذا، فأنزل الله عز وجل الآية من كتابه سبحانه وتعالى، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى الإنسان يراعي أحاسيس إخواني يا إخواني، يراعي أحاسيس إخواني ويراعي حقوق إخواني ولا يستهين بشيء من هذا. رب العزة سبحانه وتعالى ينزل آيات بهذا الشأن ونحن نهدر حقوق إخواننا وحقوق مجتمعنا، فنحن مجتمع متلاحم، المسلم أخو المؤمن وأخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه قال الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبليان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي لما لقي جابر بن عبد الله ماذا قال؟ يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. هذا لما مات أبوه، والحديث الآخر لما لحقه في آخر الركب قال يا جابر هل تزوجت؟ إذا اهتم النبي بأمره صلى الله عليه وسلم، تزوجت يا رسول الله؟ قال تزوجت ماذا؟ قال تزوجت ثيبا وكذا. قال هل بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها؟ يعني مسائل خاصة النبي يبحثه مع الصحابة رضوان الله عليهم. يمر النبي على أبي هريرة، قم يا أبا هريرة، لما سأله عن آية قال تعالى يا هريرة، إذ بعث صلى الله عليه وسلم ويسأل عن طعام أو كذا فلا يجد إلا إناء لبن، فيقول يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصوفة فأتيني بهم، اذهب إلى أهل الصوفة فأتيني بهم. وكانت المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انظري أي سكك أقضي لك حاجتك. يعني هذه أخلاق نبوة يا إخواني، هذه أخلاق نبوة. فعلم الله حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل. ومعقل ابن يسار يمثل هنا يعني نظرة نحن نقوم بها جميعا، يعني إذا أكرمت رجلا صهرك يعني وأعطيته أختك وأكرمته كذا ثم طلقها وتركها حتى تخرج من عدتها ثم يريدها بعد ذلك، أي واحد فينا قد يغضب لهذا؟ إحنا أنا أكرمتك والله لا تعود إليك أبدا. كلنا ذاك الرجل، يعني ما نقول المعقل فعل شيئا غريبا، أبدا كلنا ذاك الرجل بالطبيعة البشرية. كما أن أبا بكر ذاك الرجل الذي لما تكلم أحد في ابنته منع نفقته عنه، هذه طبيعة بشرية. لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلم الناس ما ينبغي أن يكون عليه من مكارم الأخلاق، فيعفو الإنسان عمن ظلم، ويحسن الإنسان إلى من أساء. وأنت تسيء وأخوك يسيء اليوم فتدعى إلى العفو عنه والمغفرة طالما أن في ذلك إصلاحا، لأنك ستسيء غدا وتود أن يعفو الناس عن إساءتك، ولتعفو ولتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاهتمام عالي جدا يا إخوان. يبقى أنت بقى كداعي الآن، كداعية تؤذى من الناس وينزلك من على هذا المنبر أو يضربونك أو يطردونك، الله عز وجل لا يغار عليك ولا يدافع عنك ولا يضاعف أجورك وحسناتك، هل هذا الأمر يخفى على الله؟ ما يخفى على الله، ما خفي على الله أمر في خاصة البيوت. رجل يريد أن يرجع مرته قد مرت عدة، إيه المسألة دي تان؟ المسألة دي في حجم يا أخوان واحد يتحمل دعوة ويدعو إلى توحيد وسنة، وهذا المبتدع يقف ضده، وهذا يطرده، وهذا يضربه، وهذا يفتري عليه، وهذا ينزل الردود الكاذبة، وهذا كذا. أترون أيهما أعظم عند الله أن ينزل الله القرآن في رغبة رجل امرأة لنكاح وزواج لا تعلق لها بنصر الدين ولا شيء، ولا بدفع عن دين، ولا برد على مبتدعة، ولا بجهاد بالحجة والبيان، ولا شيء من هذا، إنما رغبة رجل، رغبة في أن يعود إلى امرأته، ورغبة امرأة في أن تعود إلى زوجها، بيد أنه لا وحي الآن ينزل بديل وقائع، ما في وحي. ولو كان وبمثل هذه الوقائع والصراع الكبير بين الحق وبين الباطل كان عمدة القرآن وآيات القرآن كانت تنزل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ بهذا الشأن. فليس أعظم قضية معقل ابن يسار مع أخته وزوج أخته، ليست أعظم عند الله من قضية إنسان يحمل هم توحيد وسنة فيبلغها الناس فيؤذى، أعظم من قضية شاب يطرده أبوه لأنه مستقيم على السنة ويقول لهم أمك طالق إن لم تحلق لحيتك، أعظم من ما أعظم من قضية بنت يطلق أبوها يطلق أمها حتى ترفع حجابها، ليس أعظم. والشاب يعيش ضنك وهم وغم الآن بين أن تطلق أمي أو الفتاة، بين أن تطلق أمي وبين أن أحرق لحيتي، ماذا أصنع؟ وتضيق الأرض عليه بما رحبت. مو بأعظم من قصة شاب يجي أبوه إخواني ولا أبوه مبتدع يعني يعرضه في دينه وكذا ولا تطلب العلم، ويأتي الشاب إلى الجامعة أو كذا ويتحايل حتى يطلب العلم خلاف رغبة أبيه ويحمل هما عظيما وقد قذف الله في قلبه الحق. أترون هذه القضايا يا إخواني أقل من قضية معقل ابن يسار الذي جاءه زوجه أخته يرضي إرجاعها، تم تتزوج غيره له فسحة، ماذا لو لم ترجع المرأة إلى زوجها؟ تزوج غيرها. أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرق لمغيث الذي يتبع بريرة ويقول يا بريرة حتى يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انظروا لحال مغيث، ويرق النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا يكون تلك الرقة لشاب يعيش قضية الهداية في صراع مع أقرب الناس إليه مع أبيه أو كذا. أترون هذه القضية أعظم من قضية امرأة مثلا تزوجت زوجها يوم لم يكون مستقيمين فلما استقامت وقذف الله في قلبها الهداية وزوجها باق على عربدته فقالت له استقم فأبى أن تطلب الطلاق لكن زوجها يمسكها ضرارا فتغتم لذلك، أترون هذه القضية أرفع من هذه القضية؟ ما في قضية تعدل قضية الصراع بين الحق والباطل، ولا قضية تعدل قضية العمل للدين التي يؤثر فيها الإنسان دينه على كل شيء في الدنيا، بالعكس هذا خلاصة الدين، هذا خلاصة الاستقامة. ما ربيت على آيات القرآن من الفاتحة إلى الناس إلا لإنتاج هذا الموقف، أن تقدم دين الله على محابك ومرضيك، بالخلاصة التي إن وصلت إليها فقد استفدت من كل آية القرآن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءكم. قل إن كان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم. هذه القضايا يا أحبابي وإن لم ينزل فيها القرآن لأنه ما في وحي بعد رسول الله إلا أن هذه القضايا يكبر أصحابها عند الله. ربك الذي اطلع على رجل يرغب في إحادة امرأة ولا امرأة ترغب في أن تعود زوجها، ده الواحد يمكن لو دعى إلى أن يصلح بين يقول لك أنا مش فاضي، قد لا يلتفت لهذا يعتبرها من كثرة الهموم والقضايا يعتبر يا أخي روح اتجوز غيرها وخلاص شغلناش، واخد بالك؟ يعني قد لا يهتم بهذه القضايا من كثرة الهموم. كيف بالقضية بقى قضية دين؟ إنسان يقدم دين على كل شيء. قضية إشكالية أخ مع أبيه اللي منع المصاريف إلا أن تعود أو كذا أو طلق أمك إلا أن تحرق لحيتك. قضايا كتيرة بقى، القضايا اللي عاشها كل واحد فيكم، كل واحد استقام على الدين، إنما غالبا ما لم يكن بقى أبوه أصلا أخ ولا شيء، ولو طلع أبوه أخ هتلاقي أخ معوج، يا إما أخ إخواني يا إما أخ تبليغي، ده صراع تاني بقى. يمكن العامي خايف على ابنه زي الأخ بيحكي لي أول ما التحى أبوه قال له يا ابني شوف أنا مش هرضى أكلها، بس اوعى تطلع من البلد ده، اوعى تقول أنا رايح كذا ولا رايح كذا ولا رايح كذا، خايف عليه خايف عليه، فقال له أنا مش معترض عليه حياتي، بس شوف المسجد اللي جنب بيتنا ده اوعى تطلع من البلد دي أبدا أبدا، شرط عليه هذا. ده عمي ممكن ها اما تعيط له شويه يا ده انا مش عارف ايه، يمكن يفكك، انما من الثاني ده من الثاني هتجيب له كذا يجيب لك كذا، يجيب له كذا يجيب له كذا. فحتى لو كان اخ تلاقي اخ ايه معوق مبتدع ولا ضال، ده صراع ثاني بقى. يبقى الصراع بقى صراع مركب، صراع في استقامتك، صراع في توجهك بقى على السنه، ده صراع اخر. هذه القضايا يعيشها الانسان حتى لو كنا في هذا العصر، حتى مع عجارنا وبجارنا يا اخوان، ما عجرنا وبجرنا، أخ يعيش بقضية السنة فيؤذى من قومه ويؤذى من أهله ويؤذى من أولاده ويؤذى من زوجته أو تؤذى الزوجة من زوجها أو كذا، والإنسان متمسك بالسنة أو يقول له يلا روح بقى أنت طالما مع الناس ديت إيه أنت ما تنفعش الشغل عندي يلا، وده رذبه اللي بيقتتل هو وعياله. فيبقى بين أمرين، يسيب السنة ويقعد مع راجل في المحل ولا يتمسك بالسنة وهيلاقي شغلة ولا مش هيلاقي شغلة ويعود الإنسان إلى بيته هكذا. أطر هذا الهم قليلا عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يا أخواني، وهذه بشرى عظيمة الإنسان يستأنس بها. حسبك أن الله من فوق سبع سماوات لا تخفى عليه خافية، خافية تعرف أنت لو وقفت واخد بالك ماشي بسيارتك لقيت واحد على الطريق بالليل ولا كذا محتاج مية ولا محتاج يغير عجلة وانت وقفت ونزلت، إيه يا أخي أنت عايز إيه؟ معاك مفتاح عجلة وتعمل معاه، أطر هذا الموقف؟ لا يعلمه الله، لا يعلمه الله، الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما في صدرك، ما يعلم ما على طريق المسلمين. هذا الموقف قد يغفر لك، تعود مغفور الذنب، يغفر الله ذنبك بهذا الموقف، واخد بالك؟ فإذا هذه مواقف لا تنسى. فإذا كان صح ما في وحي ينزل الآن، لكن رب الوحي هذا موجود ولا غايب يا اخوان؟ نعم، اما ان تنزل الايات الحمد لله نزلت الايات بما فيها الكفايه في تعليمنا. من هنا كان ايمان احدنا الى ان من هذه الحيثيه ومن هذه النقطه لا وحي ينزل ولا نبي يعيش بين ظهورنا، من هنا اجر الواحد منا كاجر 50 منهم. ونحن نتعامل الان مع هذه الكتب، نحن ليس عندنا نبي اجيه يا رسول الله حصل كذا وكذا فينزل وحي بشأني، ليس هكذا، إنما نحن بلا وحي. ولهذا الوقت يقول لك إيه، أنا واحد يقول لك أنا مش عارف يعني، ما هو لو كان وحي ينزل يفصل هذه القضايا وخلاص، أنت يا فلان مصيب وأنت يا فلان مخطئ. نزل الوحي يقول هذا بس مو بالأسماء، نزل الوحي يبين حيثيات الحق ويبين حيثيات الباطل، لكن ده ابتلاء، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء وامتحان واختبار وتمحيص. هو نزل وحي في عهد أحمد يقول القرآن كذا، هو نزل وحي في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو نزل وحي في عهد ابن عبد الوهاب، بس نزل الوحي بدعوة ابن عبد الوهاب من قبل، ونزل وحي بدعوة أحمد من قبل، هو زاد أحمد عما كان وحيا، زاد ابن تيمية عما كان وحيا، زاد ابن عبد الوهاب عما كان وحيا،
لكن لما اشتدت الغربة الإنسان يود لو نزلت الآيات، مثل ما قالت عائشة: كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في القرآن. وأنزل الله القرآن في شأن عائشة رضي الله عنها، ينزل الله القرآن في شأن عائشة، ينزل الله القرآن في شأن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، ينزل الله القرآن في شأن زيد بن أرقم، ينزل الله القرآن في شأن معقل بن يسار. ولهذا دعاه النبي وقرأ عليه الآية على معقل بن يسار، فماذا قال معقل؟ قال: سمع لربي وطاعة. يعني كأن لسان حالي يقول: والله لولا الله ما أرجعتها، أما وقد أنزل الله آية في كتابه، فسمعا وطاعة لربي لا يمكن يخالف، سمعا وطاعة لربي. فاحتسب، فاحتسب يا أخي هذه المعاني العظيمة الجياشة، احتسب هذه المواقف التي تقدم دينا وتؤثر مرضاة رب على الدنيا بأسرها، احتسب هذا واعلم أن ربك سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعملون، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون مستقيما على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم، وكل إيذاء تؤذاه في سبيل الله فإن الله يضاعف لك بها أجر. لكن احتسب وكن مستقيما. وهكذا أخذك الشنطة كده، شنطة الكتب التي بذلت فيها ثمن طعام أولادك، وأخذك الكرسي بتاعك وتذهب تحضر درس هنا وهنا، وتمشي على الطرقات معرض ان السيارة تتقلب بيك، تركت أولادك يحتاجون إلى الجلوس معك، تركت زوجتك تريد أن تستأنس بك أو كذا من أجل أن تطلب علما أو كذا وتسترشد بهذا، أتظن هذا قليلا عند الله؟ أتظن هذا؟ أنت لو اطلعت على أجر تلك الخطوات لربما نمت على الطرق طلبا للعلم، طلبا للعلم. لما تضحي براحتك وتضحي بنومك من أجل هداية أنت خلقت لها، ومن أجل تعميق صراط أنت تسير عليه الآن، هل هذه تضيع عند الله سبحانه وتعالى؟ من سلك طريقا التمس في علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. فالشاهد هذه المواقف، الأخ اللي جاي من روسيا من هناك عشان يتعلم السنة، ولا جاي من باكستان، ولا جاي من هنا ولا من هنا من أجل أن يتعلم سنة، وخبك جاي تأشيرة سياحة وهو لا يريد سياحة عند أهرامات ولا سياحة في شرم الشيخ ولا سياحة مع العري، إنما يريد سياحة في الأرض، هاجر إلى الله يتعلم سنة ويسمع درس علم، إن وفق لصاحب سنة فهنيئا له هجرته تلك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مجد الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. يا أخواني هذه والله العظيم لو نمت تحمل هم هذه الدعوة، تحمل هم خطبة جمعة تبلغ للناس، أو تحمل هم هداية تتعلمه وتبلغها الناس، هذه عند الله أعظم من أختي معقل بن يسار وقصتها، وأعظم من قصة زيد بن أرقم الذي يحمل هما لما كذب المنافق عليه، أعظم من هذا يا أخواني. أنت تقوم بمهمة الرسل والأنبياء، هذا هم رسول، هذا هم نبي، ليس هم رجل يريد أن يعود إلى امرأته، ولا امرأة تريد أن ترجع إلى زوجها. والله هذه القضايا قد تتلاشى عندنا، قد تتلاشى من كثرة الهموم، قد تتلاشى هذه القضايا. إيه يعني واحد عايز يرجع لزوجته ولا مش عايز يرجع؟ إيه يعني جار غلط في داره؟ إيه يعني؟ واخد بالك؟ هذه مسائل من كثرتها يا إخواني ما عاد الواحد يلقي لها بالا للأسف من كثرتها. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل فيها قرآنا. من الله يا أخوان؟ من الله سبحان الله؟ من الله ينزل ليفرج كربا، ليحصل بهذه الآية حل مشكلة فتعود؟ سبحان الله، ما أكرم هذه المرأة وما أكرم هذا الرجل. تخيلوا امرأة تعود إلى زوجها بآية من القرآن، ده الواحد لو حضر عقده رجل يعني مرموق بيظل يبخر يقول حضر في عقد فلان الفلاني، وأنا أنا أرجع امرأتي بآية، امرأتي تعود إلي بآية، بآية. الله أكبر، عائشة يبرئها الله من فوق سبع سماوات، سبحان الله. ماذا لو برئت عائشة من كل البشرية ولم ينزل فيها القرآن؟ أكان يعدل عشر معشار العشر من هذا الشرف الذي ينزل الله عز وجل فيه القرآن على رسول الله، فيقول: أبشر يا عائشة أبشر يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. يا الله يا أخواني كم تقصيرنا والله يا أخواني، كم هو التقصير الذي يكون عندنا، كم هو هذا التقصير. ينبغي الإنسان يسأل عن هذا الأخ ويتعاهد هذا الرجل ويتعاهد تلك المرأة، والمرأة التي تأتيه تسأل أو الرجل الذي يأتيه يسأل، لا ينبغي أن يهمش حاجته، ولا ينبغي أن يهمش الإنسان حاجة أخيه. الله عز وجل يهتم سبحانه وتعالى وينزل قرآنا في شأن هذا ونحن لا نلقي بالا. وفي نفس الوقت أيضا إذا حمل الإنسان هذا الهم العظيم، هم الدعوة فأودي في سبيل الله، يعلم أن الله عز وجل لو كان قرآن ينزل لأنزل فيك قرآنا والله، لو كان وحي ينزل بعد رسول الله لكانت أولى القضايا التي ينزل فيها هذا القرآن هي قضيتك في دعوتك مع الناس وبيان التوحيد والسنة حتى يستقيم الناس على الحق. فهذا خلق وأدب ووقفة ومعنى ينبغي أن يكبر في قلوبنا من ناحيتين. من ناحية أن يكون لي في ربي أسوة حين تنزل الآيات في شأن الناس فلا يهمش الإنسان أحدا، ولي وقفة أيضا أخرى مع الرب الكريم اللطيف الحكيم الخبير العظيم الجليل الذي ينزل قرآنا في شأن أمور لا تعد أن تكون قضايا إنسان وقضايا شخصية. فأصبر نفسي أن قضيتي ليس ببعيدة عن ربي سبحانه وتعالى، وأنا خطيب منبر وأنا إمام محراب وأنا طالب علم أسعى في الأرض أضرب هنا وهناك وأرضى بالدون من القوت وبالقلة من المال من أجل أن أحمل كتابي هذا فأتعلم حكما وأتعلم آية وأتعلم نصا. أنا المقصود من هذا الخلق كله، أنا المنوط بي دلالة الخلق على ربهم سبحانه وتعالى. فكيف يكون قدري عند الله إن أخلصت النية والعمل؟ أنا الرابط بين الخلق والخالق، أنا الدال الناس على طريق ربهم سبحانه وتعالى، أنا الذي أقول هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، وأنا أمامهم، أنا أمامهم وأقول هلموا إلى ربكم. فهل أنا الذي أدل الخلق على رب الخلق؟ أنا الذي أقوم بميراث الأنبياء وأنشره بين الناس؟ هل أنا قضيتي هذه ليست عند رب الرحيم دون قضية الرجل الذي يريد أن يعود لامرأته أو المرأة التي تعود إلى زوجها؟ علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، علم الله. يا الله يا أخواني هنيئا لك يا زوج لا نعرف اسمه ويا زوجة لا نعرف اسمك، ما نعرف اسم الزوج ولا نعرف اسم الزوجة، لكن هنيئا لزوج تعود امرأته بكتاب الله، بكتاب الله. يا الله يا أخواني الله أكبر، كم لهذا القرآن من متعة وحياة وروح إذا وقف الإنسان عند آياته. نعم.